بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب البيتوتة بمكة ليالي منى. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته، فأذن له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في البيتوتة
بمكة ليالي منى.
باب في البيتوتة بمكة ليالي منى، يعني أن المبيت بمنى يعني رخص فيه لمن كان للحجاج حاجة إليه في أمور تتعلق بمكة، كالسقاية التي تكون للحجاج في مكة حيث يهيئ الماء لهم إذا قدموا إلى مكة، ومثل ذلك أيضا الرعاة الذين يحتاج إليهم في رعي الإبل، فإنه يرخص لهم في ترك المبيت، فقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لهم من أجل رعاية الإبل، كما رخص للعباس من أجل سقاية الحجاج في مكة. وقد أورد ابن ماجه حديث ابن عمر،
نعم
حديث ابن عمر قال:
استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة أيام منها من أجل سقايته، فأذن له.
استأذن العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، يعني أنه استأذن من أجل هذا الغرض الذي هو سقاية الحجاج وتهيئة الماء لهم. وهذا الاستئذان والإذن يدل على وجوب المبيت، لأن لو كان الأمر غير واجب ما احتاج إلى استئذان ولا يحتاج إلى إذن، حيث يكون يعني ليس بواجب ما يحتاج الأمر إلى شيء من ذلك، لكن لما حصل الاستئذان وحصل الإذن عرف أن المبيت واجب في ليالي منى، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر هذا لازم لجميع الحجاج، والثالث عشر لمن يريد التأخر، وليلة الثالث عشر لمن يريد التأخر. فهذا الحديث يدل على أن من احتاج إليه لسقي مثل ما جاء في سقي الحجاج فإنه يرخص له في أن لا يبيت بمنى، ومثله الرعاة الذي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم. ويلحق بالرعاة والسقاة من يكون هناك حاجة إلى وجوده خارج منى، كالشرط والجنود الذين يحافظون ينظمون السير ويحافظون على الطرق والسير فيها وتنظيم السير فيها، وكذلك الأطباء الذين يحتاج إليهم بالمستشفيات خارج منى، فإن ذلك تدعو الحاجة إليه ولا بأس به. وهذا حكم السقاية وحكم رعاية الإبل، يعني النص ورد في رعاية الإبل والسقاية والجنود والشرط الذين ينظمون السير خارج منها حكمهم حكم هؤلاء، وكذلك الأطباء الذين يحتاج إليهم، فإن الرخصة حاصلة لهم ولا يلزمهم بترك المبيت دم.
قال: حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي بن ماجه،
عن عبد الله بن نمير
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن عبيد الله
بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع
عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد وهناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل السقاية.
ثم ذكر هذا الحديث ويتعلق بالعباس والترخيص له رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت المكة من أجل سقايته، هو مثل الأول لكن فيه أنه لم يرخص لأحد أن يبيت بمكة سواه، لأنه هو الذي احتاج إليه واستأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرعاة يعني يذهبون إلى الفلات ويذهبون إلى المراعي المكان الذي في رعي، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومثلهم من تدعو الحاجة إليه كالجنود وكالأطباء كما أشرت إلى ذلك آنفا.
قال حدثنا علي بن محمد وهناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال عباده ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسماعيل بن مسلم
وهو ضعيف
الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عطاء عن ابن عباس
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب نزول المحصب. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة وعبدة ووكيع وأبو معاوية حاء قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه.
ثم ذكر نزول المحصب.
نعم.
ثم ذكر نزول المحصب، والمحصب هو الأبطح الذي بين مكة ومنى النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة في حجة الوداع دخل المسجد الحرام وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة، ثم إنه ذهب إلى المحصب ونزل فيه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من الحج ورمى الجمرات الثلاث يوم 13 بعد الزوال واصل السيرة إلى المحصب وصلى فيه الظهر بعد أن رمى الجمرات. وقد اختلف في نزول المحصب هل هو مستحب أو أنه غير مستحب، وقد أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نزول المحصب ليس بسنة، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لكانه أسهل لطريقه، يعني نزله اتفاقا ليس قصدا، وأن أنه سنة يستحب للحجاج أن ينزلوا فيه كما يستحب لهم أن ينزلوا في منى في اليوم الثامن. قالت عائشة أنه ليس بسنة، يعني ليس بأمر مستحب، وإنما هو جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه لكونه أهيأ لطريقه في الذهاب إلى منى وفي الرجوع من منى بعد الحج. فهذا الحديث من عائشة رضي الله عنها تبين أنه ليس بسنة، ليس من الأمور المستحبة التي يتعبد الله يتعبد الإنسان الله عز وجل بها لأنه يفعل أمرا مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزله اتفاقا كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، يعني اتفق له ذلك من أجل أنه أسهل لطريقه وأسمح لطريقه.
قال حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وعبده
عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ووكيع
وفي عبد الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وأبو معاوية قال حا وحدثنا علي بن محمد عن وكيع عن أبي معاوية حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب للتيمي
عن حفص بن غياث
ثقة أخرج أصحاب الكتب
كلهم عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبوه عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ادلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفر من البطحاء الدلاجة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ادلج من البطحاء ليلة النفر الدلاجة. ليلة النفر يعني النفر من 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 الأبطح إلى 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 مكة لطواف الوداع، لأنه نزل بالأبطح وصلى فيه الظهر من اليوم الثالث عشر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي آخر الليل ارتحل بعدما ذهبت عائشة واعتمرت من التنعيم وطافت وسعت وجاءت إليهم، ذهبوا إلى 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 المسجد الحرام لطواف الوداع في آخر الليل. فإذا ليلة النفر، النفر يعني من 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 المحصب للذهاب إلى إلى المسجد الحرام لطواف الوداع ثم السفر إلى المدينة. قوله الدلجة يعني أنه سار أو خرج من المحصب ليلة النفر أي النفر إلى المدينة، وخرج إلى طواف الوداع ثم ذهب إلى المدينة، الدلج الدلاجا يعني أنه مشى في آخر الليل، وأنه فعل ذلك في آخر الليل، لأن الدلاج يطلق على السير آخر الليل. هذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها الدلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفر، ليلة النفر الدلاجا يعني ليلة النفر من الأبطح للذهاب إلى المسجد الحرام في طرف الوداع ثم السفر إلى المدينة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام
هو
صدوق له أوهام وخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمار بن رزيق
وهو
لا بأس به خرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن الأعمش
سلمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إبراهيم
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأسود
الأسود بن يزيد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ينزلون بالأبطح.
ثم ذكر هذا الحديث عن الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا ينزلون بالأبطح. وقد مر في حديث عائشة أن النزول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ليسمح لطريقه، وكذلك هؤلاء الخلفاء الذين يأتون المدينة ويرجعون إليها فإنهم كانوا ينزلون في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج وبعده.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
نعم. ومحمد بن يحيى هو الدهلي وثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
قال رحمه الله تعالى باب طواف الوداع. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
ثم ذكر طواف الوداع. وطواف الوداع للحج واجب، جاءت السنة دالة على ذلك، ومنها هذا الحديث الذي عن ابن عباس.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا
ينصرفون
كل وجه يعني يذهبون إلى جهة إذا انتهى الحج وفرغوا من منى فإنهم يذهبون كل وجه. يعني الذي يريد أن يذهب إلى اليمن يذهب إلى جهة الجنوب، والذي يريد أن يذهب إلى المدينة يذهب إلى جهة الشمال، يذهبون كل وجه، ينصرفون من منى ويذهبون كل وجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف أحد حتى يكون أخر أهل البيت، يعني معنى ذلك أن الناس لا ينصرفون كل وجه من منى، وإنما عليهم أن يذهبوا إلى مكة ويطوفوا طواف الوداع، ثم ذلك يذهبون إلى الجهة التي يريدون، يذهبون إلى الجهة التي يريدون. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا الكلام أنه لا ينفر أحد حتى يكون أهل البيت، دل هذا على وجوب طواف الوداع، وأنه ليس لأحد أن ينفر إلا بعد أن يطوف طواف الوداع، وأن يودع البيت بسبعة أشواط، وأن يودع البيت بسبعة أشواط. فهذا الحديث دال على وجوبه، لأن النبي قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر أهل البيت.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنة،
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سليمان
سليمان بن أبي مسلم الأحول وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب، عن طاووس عن ابن عباس
طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن ابن عباس
ابن عمر
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر
الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت،
نهى أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا موافق للحديث الذي تقدم، ولكن في إسناده رجل ضعيف جدا، ولكن المتن صحيح. قال فيه أنه لا ينفر الرجل، وكلمة الرجل هذه لا مفهوم لها، لا مفهوم لها بمعنى أن النساء تختلف عن الرجال، الحكم واحد للرجال والنساء عليهم طواف الوداع، وإنما ذكر الرجل لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، الغالب أن الخطاب مع الرجال، لا ينفر الرجل ومثله المرأة، لكن لكون الخطاب مع الرجال في الغالب جاء ذكر الرجل، وهذا يأتي في الأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوم فليصوم، وكذلك المرأة من وجد متاعه عند رجل قد أفلس وحق بهم الغرم، كذلك المرأة إذا أفلست فالدائم أحق بالموجود في حوزتها من دينه أو من عينه التي يعني وصلت إليها، لا فرق بين الرجال والنساء. لكن لما كان الغالب أن الخطاب مع الرجال ذكر لفظ الرجل.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن إبراهيم بن يزيد
هو الخوزي وهو
طرق الحديث الترمذي بن ماجه، عن طاووس عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب الحائض تنفر قبل أن تودع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت. قالت عائشة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر.
ثم ذكر باب المرأة دي.
باب الحائض تنفر قبل أن تودع،
باب الحائض تنفر قبل أن تودع، يعني أنه يسقط عنها طواف الوداع. الحائض لا يلزمها البقاء من أجل طواف الوداع، ولا يلزمها ولا يجب عليها دم لو خرجت غير مودعة، بل رخص لها بالخروج من غير وداع لهذه الحالة التي هي عليها. فدل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، ومثلها النفساء، يسقط عن الحائض ومثلها النفساء. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية
بعدما أفاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟
حاضت صفية بعدما أفاضت، يعني بعدما طاف الطواف الإفاضة، بعدما طاف الطواف الإفاضة. فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت، فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم أنها لم تطف طواف الإفاضة وأنه بقي عليها طواف الإفاضة، فقال أحابستنا هي؟ من أجل يعني أنها ستبقى حتى تطهر وتأتي بهذا الركن من أركان الحج الذي هو طواف الإفاضة. قالت إنها قد أفاضت يوم النحر، إنها قد أفاضت، طواف الإفاضة قد حصل منها. قال إذا فلتنفر، يعني معناه طواف الوداع يسقط عنها ما دام أن الركن قد حصل منها قبل أن تحيض، والحيض جاءها بعد أداء الركن، ولم يبق أمامها إلا الواجب الذي هو طواف الوداع، فإنه يسقط عنها هذا الواجب، يسقط عنها هذا الواجب. ولهذا قال فلتنفر. وقوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي يفيد بأن المرأة إذا حاضت فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تأتي بالطواف، وبذلك تكون أدت الركن، أدت هذا الركن من أركان الحج الذي هو طواف الإفاضة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري.
الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عروة عن عائشة. قال وحدثنا محمد بن رمح.
محمد بن رمح ثقة أخرج أصحاب مسلم وابن ماجه.
عن الليث بن سعد
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن ابن شهاب عن أبي سلمة.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية فقلنا قد حاضت، فقال عقرا حلقا ما أراها إلا حابستنا، فقلت يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر، قال فلا إذن مروها فلتنفر.
ثم ذكر حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه يعني ما في الذي قبله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بأنها لم بأنها قد حاضت قال عقرة حلقة حابستنا هي، حابستنا هي يعني عقرة حلقة، يعني هذه صيغة دعاء، ولكنه دعاء غير مقصود، وإنما يجري على الألسنة، مثل تكلتك أمك وتربت يداك وغير ذلك من العبارات التي يؤتى بها ولا يراد معناها، وهو هذا الأمر الذي فيه خطورة. ومما يبين أن مثل ذلك لا يؤثر ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو جاء عنه مسلم رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث التي فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أناس لا يستحقون أن يدعى عليهم من جنس هذه الألفاظ وغيرها. فأورد لنا مسلم رحمه الله هذه الأحاديث، ثم أتى بحديث يعني عن في قصة أم سليم مع اليتيمة التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم عرفها من قبل، ثم إنها أرسلتها إليه بحاجة، وإذا هي قد كبرت عن الشيء الذي عهده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كبرت لا كبر سنك، كبرت لا كبر سنك. فانطلقت اليتيمة إلى أم سليم تبكي وقالت إن النبي دعا علي وقال كذا. فجاءت أم سليم منزعجة مهتمة من هذا الذي حصل ليثيمتها، فقال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على يثيمتي. قال أنا علمت أن اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة لم يكن لها بأهل أن يبدل الله ذلك له زكاء يوم القيامة. مسلم رحمه الله ذكر الأحاديث ثم ختمها بهذا الحديث، ثم ذكر هذا الحديث بعدها. ولما أورد هذا الحديث أورد الحديث الذي فيه عن معاوية لا أشبع الله بطنه، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله بطنه، وهذا من دقة من حسن ترتيب الإمام مسلم وتنظيمه لكتابه، لأنه ذكر هذا الحديث بعد تلك الحديث وبعد الحديث حديث أم سليم في قصة اليتيمة، وأن من دعا عليه بدعوة فإنه يكون زكاء وطهرا، أورد حديث لا أشبع الله وطنه في حق معاوية، فصار دعاء له، وصار دعاء له لا دعاء عليه. وهذا من حسن ترتيب الإمام مسلم وضع الأحاديث المناسبة في أماكنها. وإذا فإن كلمة عقرة حلقة هي مما يدخل تحت قوله من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله ذلك له زكاء وطهرا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نعمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: إن حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وهي ملتزمة بجماعة وحملة قادمة من خارج البلاد ولا تستطيع الانتظار والتأخر عنهم، فماذا تفعل؟
الذي يظهر أنها تفعل ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أحابس فيما هي، وأنها تبقى حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، إلا إذا كان من السهل عليها أن تذهب وتعود فإنها تذهب وبقي عليها طواف الإفاضة، فإذا طهرت يعني جاءت وأتت بطواف الإفاضة، وإذا كان لها زوج فإنه لا يقربها هذه المدة التي قبل طواف الإفاضة، لأنه بقي عليها التحلل الثاني، والتحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، فالنساء لا تحل بعد التحلل الثاني الذي هو الإتيان بثلاثة الأشياء، وهي الرمي والحلقة والتحصير وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي.
يقول: هل يسقط عن المريض طواف الوداع؟
لا، ما يسقط، يعني ما خفف إلا عن الحائض والنفساء، يعني الحديث ورد لأنه خفف عن الحائض والنفساء، أما ما يتعلق بالمريض فإنه يطاف به راكبا، يطاف به محمولا.
ومن لم يطف طواف الوداع فماذا عليه؟
عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج.
يسأل عن الأثر: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهلك دما، هل هو صحيح؟
هذا أثر عن المعباس، يعني صحيح، يعني رواه مالك في الموطأ أثر ابن عباس، يعني هذا هو معروف عن ابن عباس وقد جاء في الموطأ بإسناد صحيح.
يقول: ما سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في المسجد الحرام عند وصوله لمكة؟
إيش؟
ما سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في المسجد الحرام عند وصوله لمكة؟ يعني ليش راح الأبطح والمحصب وترك؟
يعني هذا منزل، أقول منزل بين مكة ومنى، يعني هو أولا يعني كما جاء أنه سئل أن تنزل يعني في مكة، قال: هل وترك لنا عقيل من دور، وهل ترك لنا عقيل من رباع، ونزل في الأبطح، والأبطح مكان بين مكة ومنى، يعني نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه الخلفاء من بعده.
هل بعد طواف الوداع يوجد ركعتين خلف المقام؟
كل طواف بعده ركعتان، كل طواف سواء كان ركنا أو واجبا أو مستحبا يشرع فيه ركعتان خلف المقام.
يسأل الإخوة عن مكان المحصب الآن، هل هو بهذا الاسم أو له؟
لا، الآن في بيوت مكانه المحصب، الآن بيوت، يعني هذه البيوت التي يعني من بعد الجمرة في مسافة متجهة إلى مكة، يعني كل هذه المنطقة يقال لها المحصن ويقال لها الأبطح، يعني مسافة طويلة يعني يقال لها الأبطح ممتدة من منى إلى يعني إلى أماكن قريبة من الحرم ليست بعيدة.
يقول ذكر في الحديث أن الحائض لا تطوف، فهل لها أن تدخل المسجد الحرام وتسعى؟
لا ليس لها أن تسعى، لأنه لابد لها من طواف، فالسعي يأتي بعد الطواف، لأنها لابد لها من طواف، فإذا طهرت طافت وسعت فليس لها أن تدخل تسعى، لكن لو طافت ولم يبقى عليه إلا السعي تسعى، لأن السعي لا يشترط في الطهارة. إذا كانت طافت وجاءها الحيض بعد السعي بعد الطواف فلها أن تسعى في حال حيضها، ولكنها تستثفر ويعني تطمئن إلى أنه لا يحصل منها تلويث. أما إذا كان أمامها طواف فالسعي وراء الطواف، لو سعت ما في فائدة لها، لأنها لابد أن تأتي للطواف.
يقول سعيت بزوجتي على العربية وبسبب الإرهاق يوم النحر تقول بأنها لم تعقل الأشواط الثلاثة الأخيرة حتى انتهى السعي، فهل سعيها صحيح؟
لم تعقل؟
كأنها نعست ونامت.
والله إذا كانت نامت يعني أما كان يحصل خفقان تنام وتصحو هذا ما في إشكال، لأن النعاس قد يحصل، لكن كونها نائمة هذه المدة يعني معناها أنها ما سعت.
من لم يطف طواف الوداع وذهب إلى جدة بنية الرجوع هل عليه شيء؟
نعم، لا يجوز له أن يغادر مكة بعد الحج إلى جدة أو غيرها إلا بعد أن يودع، سواء ذهب إلى بلاده أو غير بلاده، وسواء ذهب إلى جدة أو إلى مدينة أو إلى أي مكان، ولو كان يريد أن يرجع فإنه يودع وبعد ذلك يرجع رجوعا ما له علاقة بالحج. إذا ودع وانتهى وأدى الواجبات التي عليه آخرها طواف الوداع فإنه يدخل مكة كما يريد، يعني إن دخل بعمرة دخل بعمرة، وإن دخل عليه ثيابه دخل وعليه ثيابه، لكن من خرج إلى جدة مثل الذي خرج إلى بلاده يلزمه فدية لأنه خرج من مكة بعد الحج غير مودع.
يقول أورد ابن الجوزي رحمه الله عن سعيد بن جبير أنه قال الحصى قربان فما قبل منه رفع وما لم يقبل بقي، فما صحة هذا الإسناد؟
والله ما أعلم يعني شيء يعني يدل على ثبوت هذا الشيء. ليش الأفرع الحصى؟
عن سعيد بن جبير أنه قال الحصى قربان فما قبل منه رفع وما لم يقبل بقي.
والله ما نعلم شيء يعني يدل على ثبوته.
يقول إنسان بات في مكة نتيجة التعب بعد أعمال يوم النحر علما بأنه غلبه النوم، فهل يترتب عليه شيء؟
نعم، إذا كان أنها فرط وبات في مكة وترك المبيت منها فإنه يجب عليه الفدية.
من كان مريضا أحد ليالي منى ومكث في مستشفى في مكة
معذور، هذا مثل الأطباء، يعني يكون في مستشفى مريض مثل الأطباء الذين يمرضون الناس.
آخر يضيف يقول العجوز من المعذورين، هل هو من المعذورين في ترك المبيت بمنى وما هو ضابط العلة؟
الكبير والصغير يبيتون في منى، الحجاج يتمنى كبارا وصغارا، عجائز وغير عجائز، لأن هذا ما يترتب عليه، لأن يعني الرمي هو الذي يصعب على الكبير فيريب في الرمي، لكن المبيت ما يبي إنابة، يعني الإنسان يجلس في منى سواء كان نايم أو مستيقظ، المهم أن يكون موجودا في منى بالليل أكثر الليل أغلب الليل.
يسأل عن طواف الوداع للعمرة.
الأحاديث التي وردت هي في الحج, الأحاديث التي وردت هي في الحج, والعمرة يستحب الإنسان أن يودع وهو أولى له, لكن إن خرج غير مودع ليس عليه شيء, إن خرج غير مودع ليس عليه شيء, لأن الأحاديث التي وردت في طواف الوداع تتعلق بالحج.
هل يكون التحلل الأول برمي جمرة العقبة؟
الأولى أن يكون بعد رمي جمرة العقبة ومعها الطواف أو الحلق, لكن إن حصل منه شيء يعني بعد رمي جمرة العقبة لا نقول عليه شيء, لأنه ورد في بعض الأحاديث ما يدل إذا رميتم فقد حللتم, لكن الأولى أن يكون بعد الحلق, لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تطيب أو طيبته عائشة رضي الله عنها بحله قبل أن يطوف بالبيت, يعني وذلك بعد الرمي والحج.
هل التفكر والتفكير في النساء ثم الإنزال أو الاستمناء من محظورات الإحرام؟
الشيء الذي يأتي للإنسان يعني من غير إرادة ومن غير متابعة معذور فيه, لكن كون الإنسان يحصل منه التفكير ويشغل نفسه بالتفكير ويعني حتى يحصل الإنزال لا شك أنه متسبب يعني بمحاولته أو بانشغاله وتفكيره, بخلاف الإنسان الذي ما فكر ويصرف الهاجس على نفس عن نفسه والذي يرد على نفسه يصرفه وينشغل عن غيره فهذا معذور.
يقول ما هو المشعر الحرام وهل هو موجود الآن؟
المشعر الحرام يطلق على مزدلفة كلها, كلها يقال المشعر الحرام, ويقال على المكان الذي فيه المسجد الآن أنه مشعر الحرام وهو الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم, وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف, وجمع كلها موقف. فالواجب هو المبيت المزدلفة في أي مكان منها, ويطلق على مكة على المزدلفة كلها مشعر حرام, ويطلق أيضا على ذلك المكان الذي فيه المسجد الآن والذي مكث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. والمشعر المزدلفة يقال المشعر الحرام لأنها مشعر في الحرم في داخل الحرم, وعرفة يقالها مشعر حلال لأنها في الحل, لأنها مشعر مشاعر ولكنها في الحل, ومزدلفة مشعر مشاعر وهي في الحرم فيقال لها المشعر الحرام, وأما عرفة لا يقال لها مشعر حرام وإنما هي مشعر أو يقال مشعر حلال لأنها في الحل.
يقول هل الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في عرفة واجب, وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة؟
والله هذه هي السنة, يقول هذه السنة, السنة الإنسان يفعل كذلك, لكن لو أنه صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها الصلاة صحيحة لكنه مخالف للسنة.
يقول من أين يحرم من أراد التمتع عن أبيه وهو باق بمكة من رمضان؟
أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم يحرمون من خارج الحرم من الحل, واختلف أهل مكة هل يتمتعون أو ما يتمتعون, والذي يظهر أنهم يتمتعون ولكنه يسقط عنهم الهدي, يسقط عنهم الهدي أنه لا هدي عليهم يعني إذا تمتعوا أو قرنوا, لكن المشروع هو التمتع وليس القران, لأن القران المشروع فسخه إلى عمره, وأن الإنسان لا يحرم به إلا إذا سوق الهدي, وسوق الهدي يعني يسوقه من الخارج ويأتي به من خارج مكة.
تقول هل يجوز الاستنجاء وإزالة النجاسة بماء زمزم؟
نعم يجوز، يجوز الاستنجاء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما انصرف من مزدلف بن عرفة ووقف في أثناء طريق في شعب من الشعاب وقضى حاجته وتوضأ واستنجا بعدما قضى حاجته، فكان هذا الماء من زمزم، هذا الماء من زمزم، فيجوز أن يتوضع به وأن تزال فيه النجاسة وأن يستنجى به، كل ذلك جائز.
رجل يريد أن يحج عن ميت من تركيا وهو من ساكن مكة، فهل عليه هدي؟
إذا كان من ساكن مكة ليس عليه هدي، إذا كان من سكان مكة وحج عن غيره وتمتع فإنه لا هدي على أهل مكة، ومن كان من سكان مكة سواء كان يعني من أهلها الأصليين أو أنه من المقيمين بها كأهلها فإنه لا هدي عليه إذا تمتع.
هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم سوى طواف القدوم والزيارة والوداع هل طاف طوافا نفلا؟
ما أعرف، ما نعلم، ما نعلم يعني هل حصل منه ذلك أو لا، هل حصل ذلك منه؟ لا ندري، حصل من طواف القدوم وحصل من طواف الزيارة وحصل من طواف الوداع، غيرها لا نعلم أنه حصل شيء آخر غير هذه الأمور الثلاثة، لكن سائر أن الإنسان يطوف، لكن إذا كان فيه إيذاء الناس يعني يتنفل والناس يؤدون الواجب فالأولى للإنسان لا يضايقهم وإنما يترك التطوع بالطواف حتى لا يشق على المفترضين.
هل يجوز لمريد الحج هذا العام أن يدخل مكة غير محرم في سفرة لا يريد بها الحج إنما يذهب لحاجة ثم يرجع؟
أبدا، إذا كان سيذهب إلى مكة في أشهر الحج من أجل حاجة أو تجارة أو غير ذلك ويرجع، ما إيش المحذور في هذا؟ لأن هذه ليس سفرة حج وما أراد حجا، أما إذا كان يريد حجا في هذه السفرة فلا بد أن يحرم الميقات، أما إذا كان سيذهب لحاجة ويرجع فإنه ليس عليه شيء.
هل الوضوء شرط لصحة الطواف؟
نعم، يعني لا يصح الطواف إلا بوضوء.
قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجعتم، متى يكون صيام الثلاثة أيام؟
الأولى أن تكون قريبا من الحج، يعني قبل يوم عرفة متصلة بالحج، لأن هذا الوقت هو الذي يعرف الإنسان أنه ما عنده شيء يعني من المال، أو أنه يعني ليس لا يملك شيء من المال، يعني الإنسان قد يحصل شيء من المال وقد يصل إليه شيء من المال فيؤخره إلى ذلك الوقت، هذا هو الأولى. وإن لم يأتي بها قبل يوم عرفة فيمكن يأتي بها في أيام التشريق، يمكن يأتي بها في أيام التشريق، لأنه ثبت الصحيح عن عائشة وابن عباس أنه قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمها إلا لمن لم يجد الهدي.
هل ثبت في السنة شرب ماء زمزم بعد الطواف؟
بعد كل طواف ما نعلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب يعني بعد طواف الإفاضة وشرب بعد طواف القدوم، شرب طواف القدوم ثم قدم مكة وشرب بعد طواف الإفاضة، لكن كون أنه يشرع بعد الطواف وأن الإنسان إذا طاف تطوعا يشرب ما نعلم شيء يدل على هذا، وإنما الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في حجته بعدما طاف طواف القدوم وكذلك بعدما سعى بعدما طاف طواف الإفاضة.
وهذا الاطباع في كل شوط؟
نعم، في جميع الأشواط، الاطباع في جميع الأشواط السبعة، وأما الرمل ففي الأشواط الثلاثة الأول.
يقول هناك من ينكر ويشنع على من يقوم بالتقصير ولا يحلق شعره، فما حكم هذا الفعل مع أن الإنسان مخير بين الحلق والتقصير؟
لا، ليس له وجه التشنيع، ليس له وجه التشنيع، لأن هذا يعني سائغ وهذا سائغ، ولكن الحلق أفضل بالاتفاق، كل منهما سائغ بالاتفاق والحلق أفضل بالاتفاق، فالتشنيع على من يقصر لا وجه له.
رجل اعتمر عمرتين ولم يسعى بين الصفا والمروة وقصر شعره ورجع إلى المدينة ويفعل ذلك جاهلا،
لابد من السعي، يعني سعي ركن من أركان العمرة كما أنه ركن من أركان الحج، يعني فعل مرتين يعتمر ثم يعتمر
يقصر شعره ويجي،
يعني يطوف ثم يقص شعره ويرجع.
نعم.
ثم يذهب مرة ثانية. ثم يذهب.
نعم، سوى عمرة ثانية.
مرة ثانية. يعني ما أدري هل يعني يكفي طواف واحد سعي واحد بنية الاثنين، لأن تلك لها سعي وهذه لها سعي، أو أنه يسعى لكل منهما سعي في العمرة الأولى والعمرة الثانية. يعني الذي يبدو والله أعلم أنه يأتي بسعيين، سعي للأولى وسعي للثانية ويقصر بعد ذلك.
يقول من أراد الإحرام من مكة وهو من أهل المدينة فماذا يجب عليه؟
إذا كان في المدينة لا يجوز له أن يسافر من المدينة إلا وقد أحرم، ولا يجوز له الإحرام من مكة ما دام أنه هنا مسافر للحج، يجب عليه أن يحرم المدينة، ولا يجوز أن تجاوز الميقات إلا وقد أحرم.
ما هي الأعمال المستحب فعلها في ليالي منى؟
ما نعلم يعني شيء يعني يستحب فعله في ليالي منى، الإنسان يبيت منى وهذا أمر واجب عليه، ولا نعلم يعني شيئا يخص تلك الليالي يعني يفعل بها. إذا كان إنسان ما رمى يعني في النهار يرمي في الليل، يرمي في الليل إذا كان ما رمى، لكن لا نعلم شيئا من الأعمال تخص به تلك الليالي.
وهل يوجد محظورات على الحاج في تلك الليالي ليالي منى؟
إذا كان إنه رمى الجمرة وحلق رأسه يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء، يحول له أخذ الشعر وكذلك التطيب، ويعني كل ما يحل لأهل مكة يحل له، إلا أنه لا يأتي النساء حتى يأتي بالتحلل الثاني.
يقول أريد أن أذهب إلى مكة هذه الأيام من غير إحرام، وبعد مكثي في مكة أياما أريد أن أتمتع، فماذا أفعل؟
إذا كان عندك نية وأنت هنا فيجب عليك أن تحرم من هنا، لا تذهب إلا وقد أحرمت، إذا كانت هذه السفرة سفرة حج، أما إذا كنت ستذهب وترجع فتذهب بغير إحرام وترجع لا بأس، لكن كانت هذه سفرة الحج فعليك أن تحرم من الميقات.
امرأة شابة هل لها أن توكل من يرمي عنها خوفا من الزحام ومخالطة الرجال؟
لا، ليس لها ذلك، وإنما ترمي بنفسها ويعني الذي يرمى عنه هو الذي يكون هرما كبيرا أو يكون مريضا أو تكون امرأة حاملا، أما من يكون نشيطا وقويا سواء كان من الرجال والنساء فإنه يرمي بنفسه.
هل يجوز أن يعتمر الشخص عن نفسه ويحج بدلا عن غيره؟ وهل يجب عليه حينئذ الهدي؟
الحج والعمرة في التمتع يمكن أن يكون جميعا لإنسان واحد، ويمكن أن تكون العمرة لشخص والحج لشخص والعكس، كل ذلك صحيح، والذي أدى الحج والعمرة هو متمتع، سواء كان الحج والعمرة له جميعا أو أنهما لغيره جميعا أو أن إحداهما له والثانية لغيره أو العكس، أو واحدة عمرة لشخص والحج لشخص آخر، كل ذلك صحيح، وكل ذلك فيه الهدي على من باشر الحج.
يقول: وما هو نوع الحج في حق المبدل عنه، إفراد أم تمتع؟
الإنسان إذا كان المبدل الذي حج بالبدل إذا كان متبرعا فهذا يعني له للمتمتع أن يجعل الحج لغيره والعمرة لغيره والعكس ما دام أنه متبرع، أما إذا كان أعطي فيما يقابل فهذا على حسب الاتفاق مع يعني أصحاب المال، إذا كانوا أعطوه ليحج متمتعا فعلى التمتع، وإن أعطوه ليحج قارنا يحج مفردا يعني دفع الشيء الذي، وإذا كان هو في مكة واتفقوا معهم مكة على أنه يحرم بالحج من مكة فيحرم بإفراد.
رجل ساعى على كرسي وهو نائم ثم بعد سنتين علم بالحكم أنه كما أنه لم يسعى، فماذا عليه؟
عليه أنه يرجع، عليه أنه يرجع ويسعى، عليه أنه يرجع لأنه ما سعى ما دام أنه نائم، ولكن هذه المدة التي يعني هذه إذا كان هذا في الحج، فإنه يعني إذا كان عنده زوجة يجب عليه شاة إذا حمقت وزع على فقراء الحرم لأنه جماع قبل الكحال الثاني، وأما إذا كانت عمرة فإنه يأتي ويأتي بالسعي، وإن كان متزوجا وحصل منه الجماع فإن العمرة تفسد وعليه أن يأتي ويكملها فاسدة ثم يأتي بعمرة أخرى مكانها ويذبح ساعته.
ما هي الأشياء التي تختص بالميت إذا حججت عنه؟ هل هناك أدعية له أو كيفية معينة عن الحج عن الميت؟
الحج عن الميت وعن الحي الذي يحج عنه لا فرق بينها، ينوي أن الحج لفلان أو العمرة لفلان سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان ميتا أو حيا تجوز النيابة عنه، ثم بعد ذلك الأعمال أعمال الحج هي له، أعمال الحج هي للمحجوج عنه، والحاج وإن كان متبرعا فهو مأجور، وإن كان غير متبرع فقد حصل أجره الذي يعطي إياه وهو المقابل مقابل الحج.
من أتى عرفات بعد الزوال ودفع منها قبل الغروب فهل يلزمه دم؟
نعم يلزمه دم.
إذا أنزل بالتفكير قبل التحلل الأول فماذا عليه؟
إذا كان هذا بتسبب منه فهذا حجه لا يبطل، لأن البطلان إنما يكون بالجماع فقط، إنما يكون بالجماع فقط، وهذا مثل المباشرة، وهذا مثل المباشرة يعني يكون عليه بدنه يعني عن كونه أنزل بفعله وبمعالجته قبل التحلل الأول. أما إذا كان بعد التحلل الثاني فإن إذا كان بعد التحلل الأول فإن عليه شاة.
يقول: وإذا لم ينزل؟
إذا كان لم ينزل ليس عليه شيء، لكن ليس له أن يفعل الأفعال التي تؤدي إلى الإنزال.
هل يأكل المتمتع من لحم هديه؟
نعم، كل حاج سواء كان متمتعا أو قارنا فإن له أن يأكل من لحم هديه، لكنه لا يجب عليه أن يأكل، ليس بواجب، فالإنسان إذا أعطى يعني القيمة للجهة المسؤولة التي وضعتها الدولة وهي البنك الإسلامي الذي يقوم بالنيابة عن الحجاج بذبح الهدايا فإنه يؤدي الواجب عليه ومع ذلك لا يقل منه، لأن ليس بلازم. ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل من كل هدية، لأن ذبح منها من الإبل، ويعني أخذ قطعة من كل هذا وطبخت لقل بشر من رقها وأكل، لكن ما أكل من جميع المئة، وإنما أكل من بعضها، فهذا يدلنا على أن الأكل من الهدي ليس بواجب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي من المدينة ويذبح مكة ويعني يوزع ولا يأكل منه شيئا، فالأكل من الهدي ليس بواجب.
يقول: متى يذبح الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن؟ هل قبل يوم العيد أو بعده؟
أبدا، نحر الهدي لا يكون إلا يوم العيد، نحر الهدي لا يكون إلا يوم العيد، لا يكون قبله لا في القران ولا في التمتع، لأن في يوم النحر اسمه يوم النحر.
هل يمكن الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟
نعم، إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر وسافر بعده يغني عن الوداع.
يقول: لم أفهم معنى عقرى حلقى، وضح لنا.
عقرى حلقى هو دعاء، يعني بأن يعني الحقر يعني بأن تقطع، والحلقى بأن يحلق الرأس، يعني فهو دعاء عليه بأن يعقر، مثل ما يقال عقر جواده بمعنى أنه قطع، وكذلك حلق يعني حلق رأسه، يعني بمعنى أنه يعني ذهبت الزينة يعني عنها، عقر حلقة يعني يقصد صفية أنها يعني ذهبت زينتها، أو دعاء عليها بهذا. وقلنا أن هذا دعاء لا يراد معناه، وأنه من قبيل ما من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ليس لها بأهل، فيبدل الله عز وجل ذلك لذلك المدعو عليه أن يكون دعاء له بالزكاء والطهر.
يقول: إذا كنت من المتعجلين في اليوم 12 من أيام التشريق، ولكن طرأ علي طارئ فأخرني إلى ما بعد الغروب، فهل يجوز لي؟
إذا غربت عليك الشمس وأنت يعني في منها مستقر فعليك أن تبقى.
الذي لم يبت في منى ليلة التشريق يومين، فهل عليه فديتان؟
لا، فدية واحدة.
شخص ذهب مع زوجته إلى الحج وهو لم يكن حاجا ولم يحرم، ذهب فقط محرما لزوجته، عجزت زوجته عن الرمي فرمى عنها.
لا يصح الرمي، وكيف يذهب معها يمشي ويمشي مع الناس ويخرج إلى منى وإلى عرفات لابس ثيابه والناس محرمون يعني يلبون ويدعون الله عز وجل وهو تيسر له الحج؟ يعني هذا حرمان، لأنه موجود معه، موجود في هذه الأماكن. ولكن الرمي لا يصح، لأن الرمي لا يكون لمن حاج، يعني من يرمي عن نفسه له يرمي عن غيره، أما من ليس عليه رمي فلا يرمي عن نفسه ولا عن غيره، فإذا كان لم يحج فالرمي غير صحيح وعليه الفدية لأنها تركت الرمي. ورمي الحلال وجوده كعدمه، الإنسان ما يطلب من أحد ليس بحاج يرميله، لأنه نفسه لا يرمي عن نفسه، ما ليس له رمي عن نفسه لأن ليس من حجه، وإنما يرمي عن غيره من هو حاج يرمي عن نفسه، فله أن يرمي عن غيره.
هل يشرع الهدي لغير الحاج؟
نعم، تطوع، يكون الإنسان يفدي للبيت تطوع، أو يذبح بمكة هدي تطوع، نعم يشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي وهو في المدينة، يرسل الهدي إلى المدينة إلى مكة وهو في المدينة، فلا يمتنع من أي شيء كان يمتنع منه إذا أحرم، فكان يرسل الهدي، نعم يمكن التطوع.
إذا رمى الإنسان في أيام التشريق قبل الزوال فماذا عليه؟
عليه أنه يعيد قبل الزوال إذا تمكن، وإن كان مضى ولم يفعل فعليه فدية.
يقول رجل حج وفي الطواف كان يعد الطواف من التكبيرة الأولى. كان رجل حج وفي الطواف كان يعد الطواف من التكبيرة الأولى فكان يطوف 6 أشواط جهلا منه، ثم تبين له بعد 2 سنين ماذا عليه؟
هذا طواف ايش، هذا عمره ولا حج؟
والرجل حج
نعم
وفي الطواف كان يعد الطواف من التكبيرة الأولى،
هذا يعتبر ما طاف ما دام بقي عليه شوط فهو لم يطوف، ومعنى ذلك أن عليه أن يرجع ويطوف.
يقول هل يجوز أن يصلي شخص عن الغائب أو عن الميت أو الطواف فقط؟
شو
يريد يصلي عن غائب أو عن ميت، الصلاة تجوز عن الغائب؟
ما أحد يصلي عن أحد، لا أحد يصلي عن أحد، وكذلك الطواف وحده لا يشرع الإنسان يطوف عن غيره، وإنما الطواف يدخل مع الحج إذا ناب عنه في حج أو عمره يطوف ويسعى، أما كونه يروح يطوف عن غيره يعني ويهديه لغيره لا نعلم شيء يدل على هذا، وإنما الطواف يأتي 7 للحج أو العمرة.
يقول هل من السنة أن من طاف وصلى خلف المقام وشرب من زمزم أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه؟
نعم، جاءت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الاستلام، نعم جاء، لكن كما هو معلوم الآن الزحام وكثرة الناس يعني حتى نفس الطواف من الصعب كل إنسان يستلم الحجر الأسود.
متى يكون آخر موعد لطواف الإفاضة؟
ليس له حد، وإنما يبادر فيه، ليس له حد، لأنه لو مضى عليه سنين كثيرة وما علم ذلك فإنه يأتي به، لكن المطلوب المبادرة حتى تبرأ الذمة من هذا الشيء الذي لابد منه وهو ركن من أركان الحج، وإلا فإنه لو مضى سنون كثيرة ثم علم بأنه ما طاف طواف الإفاضة أو أن طوافه غير صحيح يكون يطاف 6 أشواط أو 4 أشواط فإنه يطوف متى علم ولو كان بعد سنين.
من حصل منه جماع قبل التحلل الأول ولم يكن لديه قيمة البدنة فماذا عليه؟
لازمة له، أقول باقي في همته.
رجل يقود السيارة وحصل لأحد الكفرات بنشر وكان مفرطا حسب تقرير المرور وكان عنده 3 أشخاص وصدم عمودا فماتوا، لكن 2 من هؤلاء 3 رميا بأنفسهما من السيارة قبل أن تصطدم بالعمود فماتا، فهل يلزمه كفارة لهذين؟
إيش السؤال؟
رجل يقود سيارة وبنشر أحد الكفرات وكان مفرطا حسب تقرير المرور وكان في السيارة 3 أشخاص وصدم عمودا فماتوا، 2 من هؤلاء 3 رميا بأنفسهما من السيارة قبل أن تصطدم بالعمود فماتا، فهل يلزمه كفارة عن هذين 2؟
لا.
يقول هل يجوز أخذ مال مقابل حمل الحجاج في العربة لأداء العمرة؟
يجوز، جائز، لأن هذا عمل يعني له أن يحملهم بمقابل مال، ومعنى أنه لازم يصير مجان، أما يصير مجان وإلا يعني لا شيء يمكن أن يكون يأخذ مقابل.
يقول من فاته الوقوف بعرفة ثم سافر إلى بلده وهو لا يستطيع أن يحج مرة أخرى لعدم القدرة فماذا عليه؟
الحج ما حج، يعني فاته الوقوف ما دام لم يقم بعرفة فإنه لم يجد من الحج، عليه الحج في المستقبل.
ما الذي صرف الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟
أذكر يعني أنا ما أعرف أن هل فيه أحد يقول بالوجوب يعني بوجوب الصلاة يعني خلف المقام, بل الصلاة يعني إذا وجدت في أي مكان فإنها تصح, إذا وجدت في أي مكان فإنها تصح, لكن الأولى أن تكون خلف المقام. لكن كون أن في أحد يقول بالوجوب أنا ما أدري.
يقول في إحدى البلاد الإسلامية إذا ماطل الرجل رجلا في دينه وترافع إلى القضاء حكم على المدين بأداء الدين وتعويض يدفعه للدائن مقابل ما فوت عليه من العمل بماله والربح فيه. في إحدى البلاد الإسلامية إذا ماطل رجل رجلا في دينه وترافع إلى القضاء حكم على المدين بأداء الدين وتعويض يدفعه للدائن مقابل ما فوت عليه من العمل بماله والربح فيه ومقابل تكاليف المحكمة, فما حكم هذا التعويض؟
ما لما قضية الواجب هو الدين, الواجب هو الدين أو أداء الدين الذي عليه والذي في ذمته, أما كونه يلزم بشيء وهذه الأمور كلها تلزمه لا أعلم وجها لذلك.
في بلادنا تتبع الجنازة بتكبير وتهليل بصوت مرتفع, وربما زيد على ذلك مدح لأصحاب الطريقة التيجانية, ويزيد بعضهم بقراءة